إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع كتاب منار السبيل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله لشرح الدليل، ومع بقية ما تبقى من مبطلات الصلاة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: قال: يبطلها الإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كلام. وقوله صلى الله عليه وسلم لما عرض له الشيطان في صلاته: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله. الحديث عند مسلم. قال: قبل التحريم أو مؤول. قاله في الفروع، وعده في الإقناع في باب النكاح من خصائصه صلى الله عليه وسلم: ألعنك بلعنة الله.
نعم، لو تأملت صفة الصلاة من أولها إلى آخرها بما فيها قراءة الفاتحة ونحو ذلك أو أي والأدعية الواردة، لا تجد فيها كاف الخطاب في أثناء الصلاة. اللهم إلا عد بقية في سور القرآن الكريم شيء آخر، لكن عند الدعاء، عند في الأركان، في الشروط، في الواجبات، ما تجد شيئا فيه كاف الخطاب موجه إلى غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك انظر لقول: إياك نعبد وإياك نستعين. الكاف هنا تعود على من؟ على لفظ الجلالة، وكذلك سائر صفة الصلاة. لذلك لا يجوز أن تأتي بكلام فيه كاف الخطاب موجه إلى غير الله أو إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير إلى الرسول في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لكن أن توجه كلام لأحد أو تأتي بصيغة أحد غير الله ورسوله توجه له كاف الخطاب، يرى العلماء أن ذلك من مبطلات الصلاة. فإن احتج محتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض له خنزب، وهو الشيطان اسمه خنزب، وقال: ألعنك بلعنة الله، وقال: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، أصح ما يقال في هذا أن هذه حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لم يثبت أنها تكررت عند أحد. نعم، فلذلك، والبعض حمله على محمل آخر أنها في حال يعني قبل أن يرد النهي ونحو ذلك، لكن أقرب ما يقال فيها أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن قصدهم من هذا الشرط، القصد من هذا الشرط حماية حما التوحيد، فينبغي الحذر من كل ما يوهم مخاطبة غير الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم،
ولا يمكن أن يتمثل له الشيطان ويعرفه يقينا أنه شيطان إلا بالوحي.
نعم،
ولا يمكن أن يعرف الشيطان يقينا إلا بالوحي.
نعم، هو هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرض له الشيطان، فالله أوحى إليه أن هذا الشيطان خنزب، وقال: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله. نعم،
قال: وبالقهقهة، وبالقهقهة لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، رواه الدارقطني. وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة. قال: وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها. قاله في المغني.
القهقهة هو رفع الصوت بالضحك، رفع الصوت بالضحك، هناك التبسم وهناك القهقهة، وهو رفع الصوت بالضحك، وهذا يبطل الصلاة. أما ما جاء أنه يبطل الوضوء أيضا فهو حديث ضعيف، وأما كونه يبطل الصلاة فقد ثبت عن جمع من الصحابة فهو يبطل الصلاة قطعا، هذا هو القول الصحيح. أما التبسم ويعني الابتسام، الضحكة التي هي عبارة عن تبسم وليس فيها صوت ولا قهقه، فهذه لا تبطل الصلاة، وإن كان الواجب هو البعد عنها. نعم.
قال: وبالكلام ولو سهوا لما تقدم، وقوله فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، الحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه.
الكلام يبطل الصلاة ولو كان سهوا، اللهم إلا ما كان من جنس الصلاة وهو في غير محله، فإن وقع سهوا كما سيأتينا في سجود السهو، إن وقع سهوا فإنه يسجد له إذا كان من جنس الصلاة أو من جنس الذكر، أما إن وقع عمدا فهو يبطلها حتى ولو كان من جنس الصلاة. إن كان من جنس الصلاة إن وقع عمدا أبطل الصلاة، إن وقع سهوا ففيه سجود السهو. أما الكلام كلام الآدميين العادي فإنه يبطلها سواء وقع سهوا أو عمدا، لعموم حديث أمرنا بالسكوت ونهانا عن الكلام، وقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبتقدم المأموم على إمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به.
تقدم المأموم على الإمام هذا الذي لا يراعيه كثير من الناس حتى ولو لم تكن هناك ضرورة أبدا، هذا لا شك أنه يبطل الصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به حديث صريح، ومن ضمن الائتمام به ألا تتقدم عليه. بعض العلماء نظروا إلى مسألة وهي في حال الزحام ووجود ضرورة وعدم وجود مكان غير متقدم عن الإمام تمكن الصلاة فيه، استثناه بعض أهل العلم، ذلك عندما تحصل بعض المناسبات عندنا في المدينة مثلا أيام الأعياد، فالناس يصطفون أكثر من كيلو أمام المسجد وخلفه ويمينه وشماله، في الحقيقة أن هذه قد تكون ضرورة. نعم. وإن كان الأولى أن يبحث عن مكان غير متقدم عن الإمام، لكن في حال تعذر ذلك لعل ذلك يجوز في مثل هذه الضرورة. لكننا نلاحظ هذه الأيام، صحيح أنه قد يوجد شيء من الزحام، إنما الناس يصفون في الخارج وفي الداخل توجد أماكن. هو يأتي قبل الصلاة ثم فيرى الناس صافين فيصف معهم، وهذا خطأ، لا ينبغي، ينبغي أن تجتهد في الصلاة داخل المسجد. لذلك فإن الساحة التي هي خارج المسجد لا يمكن أن تعد من ضمن المسجد الذي يضاعف فيه أجر الصلاة، الذي هو خير من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام، إلا عند الضرورة القصوى، فنرجو الله أن يشملهم بذلك.
صلى الله عليكم. وهذا الفائدة من حسنات الشيخ الزديس وفقه الله، أنه كان مكتوب أمام الصف الأول لا تتقدم على الإمام فتبطل صلاتك.
نعم.
ولما جاء كتب لا أخي المسلم إياك والتقدم على الإمام.
نعم.
ورعى أهل الخلاف.
نعم. فيعني الأولى أن يجتهد المسلم، وهذا التنبيه الذي كتبه المسؤولون في المسجد الحرام وفقهم الله، فيه الأخير فيه الإشارة إلى ما دعت إليه ماذا؟ الضرورة. وأما الصحيح أنها بدون ضرورة تبطل الصلاة. نعم.
قال: وببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره، اختاره الأكثر وفاقا لأبي
حنيفة. أعد
قال وببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره.
نعم.
اختاره الأكثر وفاقا لأبي حنيفة رحم الله الجميع. قاله في الفروع،
يعني إذا بطلت صلاة الإمام هل تبطل صلاة المأموم؟ يعني انتقض وضوء الإمام، هل تبطل صلاة المأموم؟ هذا رأي ذكره المصنف، وهو موافق لرأي من؟ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وأما الرواية الأخرى عند أحمد ومالك عند مالك الإمام أحمد ومالك الشافعي أن صلاة المأموم لا تبطل، وأنا أميل إلى هذا لأنه لا ذنب له في ذلك، لا ذنب له في ذلك. ولذلك كيف يستخلف وصلاته يستخلف وصلاته قد بطلت؟ لو لم يكن الصلاة صحيح صلاتهم صحيحة لما جاز له ماذا؟ الاستخلاف. والصواب أن الاستخلاف جائز عند النوازل، إما مرض الإمام أو بطلان ماذا؟ صلاته بنقض الوضوء أو نحو ذلك. فالصحيح أن صلاة المأمومين لا تبطل، وأن عليه أن يستخلف من يعني يأم بدلا منه. أما إن بطلت ما تبين له بطلان إلا بعد الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة في أصح أقوال أهل العلم، ونحن لا نتعصب لمذهب بعينه إذا وجد الدليل على خلافه، لأن القول ببطلان صلاة المأمون فيه شيء من التكلف، وفيه شيء من يعني إن كان اجتهادا يعني من الأئمة رحمهم الله، لكن ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالصحيح أنها لا تبطل طالما أنهم لم يأتوا بمبطل لها، لكن لو تابعوه في زيادة وهم يعلمون أنها زيادة ثم علم هو أنها ثم علم واستمر بطلت صلاة الجميع، بطلت صلاة الجميع. يعني لو أن المأموم الإمام مثلا قام لركعة خامسة والمأمومون متأكدون أن الإمام قد سهى وأن هذه ركعة خامسة، هل يقومون معها أم يجلسون؟ يجلسون. لو قاموا معه وهم يعلمون بطلت صلواتهم لأنهم تعمدوا الوقوع في هذه الزيادة. نعم.
صلى الله عليكم. وكما فعل الفاروق رضي الله عنه كما في الموطأ لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه استخلف لما طعن ولم يتمكن من الاستمرار وتخلف استخلف، وغيره استخلف. نعم. وكذلك مع أن عمر لم يستخلف بسبب خروج الدم، الدم كما تقدم لنا الصحيح أنه غير ناقض للوضوء، هذا هو الصحيح، أرجح قول العلم أن الدم غير ناقض للوضوء، لكن وهو معه الإمام مالك وعامة أهل الحديث، لكن هو تأخر لأنه لم يعد مستطيعا لمواصلة الصلاة لأن الطعنة كانت قوية من الملعون أبي لؤلؤ المجوسي عابد النار لعنه الله. نعم.
قال وبسلامه عمدا قبل إمامه لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر.
بسلامه عمدا قبل الإمام يعني سلم وليس سهوا، إن كان سهوا لا شيء عليه لأنه من جنس الصلاة ثم يبقى خلف مع الإمام. أما إن تعمد السلام قبل الإمام بطلت صلاته. وهنا أنبه على مسألة يقع فيها أكثر الناس. الإمام مثلا هنا يسلم كم تسليمة؟ تسليمتين. البعض من الناس المسبوقين شخص سبق وقام يقضي ما عليه من ركعة وركعتين أو ثلاث، مجرد ما يقوم للإمام السلام عليكم ورحمة الله يقوم قبل أن يتمم الإمام حتى التسليمة الأولى. هنا ما حكم صلاته؟ بطلت، بطلت صلاته لأنه سابق الإمام وسبقه، بل لا يجوز له أن يقوم قبل أن ينتهي الإمام من التسليمة الثانية. نعم لو أن الإمام اكتفى بتسليمة واحدة وهو جائز إن شاء الله تعالى. نعم إذا سلمت سلمة واحدة يجوز له أن يقوم. أما ما دام الإمام ملتزم بالتسليمتين ويرى وجوبهما أو ركنيتهما فهنا يجب على المأموم المسبوق ألا يقوم إلا بعد ماذا؟ أن يفرغ الإمام من التسليمة الثانية. لكن لا يلزمه متابعة المكبر الذي يسلم خلف الإمام، هذا لا تلزم متابعته لأمرين: الأمر الأول أنه ليس هو الإمام، والأمر الثاني أنهم يطيلون إطالة فاحشة لا لزوم لها، يعني يطيلون في تنغيم بسبب التنغيم والنغمة، يعني السلام يغنيها كأنها أغنية فتطول كثيرا، وهذا أرى أنه لا يجوز، نفس التنغيمة هذه لا تجوز، وكذلك متابعته فيها لا تجوز، بل تسلم بعد أن يفرغ إذا فرغ الإمام من التسليمة الثانية تسلم أنت ولا تنتظر هذه النغمات أبدا. نعم.
قال
منسوق يسجد مع الإمام لا يقوم إلا بعد أن يفرغ الإمام بالكلية. نعم تفضل.
كما ذكرتم قال: أو سهوا ولم يعده بعده فتبطل، وفاقا للشافعي رحمه الله.
هذا هو صحيح، يعني إذا لم يعد السلام بعد الإمام بطلت صلاته لأنه سلم قبل الإمام، والخلاف المشار إليه لا ينظر إليه لأنه تقدم على إمامه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. نعم.
قال: وبالأكل والشرب. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عامدا أن عليه الإعادة، سوى اليسير عرفا لناس وجاهل، ويسجد له لأنه تبطل الصلاة بعمده فعفي عن سهوه فيسجد له. قاله في الكافي.
إذا أكل أو شرب متعمدا عامدا متعمدا بطلت صلاته لا تصح. أما إن أكل ناسيا أو جاهلا أو شرب ناسيا أو جاهلا فإنه يسجد للسهو وتصح صلاته في أصح أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ وإن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. استثنى بعض أهل العلم لو أن في فمه آثار طعام بين أسنانه فخرجت وذهبت إلى حلقه دون أن يتعمد ذلك، يعني هناك بعض الناس لا يتمضمض كثيرا أو لا يسوك أسنانه فيبقى شيء من اللحم أو من الطعام في بعض الفراغات التي بين الأسنان، فهذه لو أنه ابتلعها دون أن يتعمد أرجو أن لا يكون بذلك بأسا لأن هذا قد لا يتحكم فيه. نعم.
قال: ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ لأنه لا يمكن التحرز منه.
هذا هو. نعم.
قال: وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو نفخ فبان حرفان، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من نفخ في صلاته فقد تكلم. لأثر رواه سعيد المنصور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. وقال ابن المنذر: لا يثبت عنهما، والمثبت مقدم على النافي. وعنه: أكرهه ولا أقول يقطع الصلاة، لحديث الكسوف وفيه ثم نفخ فقال أف أف. الحديث رواه أبو داود. وقال مهنا رحمه الله: رأيت أبا عبد الله يتنحنح في صلاته أو انتحب لا خشية لله، فإن كان من خشية الله تعالى لم يبطلها، لأن عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف.
نعم. هذه المسألة فيها تفصيل. تنحنح أو نفخ، أولا إن دعت إلى ذلك ضرورة فلا شيء في ذلك. لو أن إنسان أصابه شيء في حلقه فله أن يتنحنح مهما طال الأمر، لا حرج في ذلك ليخرج ما ألم به.
أكملوا المقطع.
نعم
أكملوا المقطع مرتبط مع بعض.
نعم.
أكمل المقطع فهو طيب مرتبط فضل مع بعض. فضل. نعم. قال: أو انتحب لا خشية لله، فإن كان من خشية الله تعالى لم يبطلها، لأن عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف.
نعم.
لا إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلط فيها فأتى بكلمة من غير القرآن وتوقف أحمد في كلام النائم. وينبغي أن لا تبطل، قال: وينبغي أن لا تبطل لرفع القلم عنه، قاله في المغني. أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء، نص عليه في البكاء. وقال مهنا: صليت إلى جنب أبي عبد الله فتثاءب 5 مرات وسمعت لتثاؤبه ها. قال: ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين من سورة المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذته سعلة فركع. الحديث عند مسلم والنسائي.
كما قلت هذه المسألة فيها تفصيل، يعني التشدد بأنه إن بان حرفان أو 3 أو نحو ذلك، هذا في الحقيقة أرى أن فيه تكلفا. المهم إذا تعمد بدون ضرورة، مجرد يعني شيء متعمد، ما هو سهو، ليس سهوا ولا ضرورة، فهذا يخشى أن يبطل الصلاة. يعني نفخ أو تنحنح متعمدا بدون أي ضرورة يخشى أن يبطل الصلاة. أما إن دعت الحاجة إليه، أصابته سعلة، خشع لله فبكى وسمع له نشيج كما حصل لعمر، أو كما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لما تقاه وهو يصلي لما رأى ما رأى في الكسوف فقال أف أف أو نحو ذلك، فهذه لا شك أنها مستثناة، ولأنها من باب الضرورة، والضرورة تبيح المحظورات. وكذلك لو كان أخذته نومه وهو جالس، ومعلوم أن نوم الجالس لا ينقض ماذا؟ لا ينقض الوضوء. فلو أنه تكلم دون شعور وبسبب النوم أن أخذه نعاس فتكلم، فيبدو والله أعلم أن القول الراجح أنه لا يبطل صلاته، أن ذلك لا يبطل الصلاة، أن ذلك بدون، لأن النائم مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن 3 ومنها النائم حتى يستيقظ، مع أن نوم القاعد جاء استثناء أنه لا ينقض ماذا؟ لا ينقض الوضوء. لكن لو حصل منه كلام أثناء هذه النومة فيعني هذا يعني يستثنى ولا شيء فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. وكما نقل المصنف بعض الآثار عن عمر وعن غيره وعن الإمام أحمد وعن عمر أنه كان يتثاءب، التثاؤب قد لا يتحكم فيه، أنت تكتم الصوت ما وجدت إلى ذلك سبيلا، لكن لو غلبك فحصل صوت دون تعمد منك وإنما يعني على الرغم منك فلا يؤثر على صلاتك، في أصح أقوال أهل العلم بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فضل.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: لما ذكرتم سلمكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم تمثل له الشيطان فقال ألعنك بلعنة الله، يقول: نقرأ في كتب المشائخ حدثني عقلي عن ربي، وبعض أولياء الله يرى الشيطان عيانا فيقول: جاءني الشيطان أو رأيت الملك فأمرني بكذا.
من المعلوم وفقني الله وإياكم، ومما لا يشك فيه أي مسلم على وجه الأرض، أن الوحي قد انقطع من السماء، ومن زعم أن وحيا ينزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مدعي للنبوة، وبالتالي فهو كذاب أشر، مثل مسيلمة ومثل الأسود العنسي ومثل سجاح قد أسلمت، عادت إلى الإسلام، طليحة رحمهم الله قد عادوا إلى الإسلام، لكن أنا أسمي الذين هلكوا في ذلك. فمن ادعى أنه يحدثه قلبه عن ربه فقد كذب، لأنه يدعي الوحي، يدعي أنه نزل عليه وحي من الله. وهذا يذكرني بمقولة لبعض أصحاب البدع والأهواء في ذكر صلاة فيما يسمى بصلاة الفاتح أنه تلقاها مباشرة من الله، أن الشيخ فلان من شيوخ الطرق الضالة قد تلقاها عن مباشرة عن من؟ عن الله تعالى. الله عما يقول المفترون علوا كبيرا. روي بلال وأم أيمن يبكيان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لهما: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وقد انتقل إلى دار خير من هذه الدار؟ قالوا: بلى، نحن نعلم ذلك، لكننا نبكي انقطاع الوحي من السماء. نبكي انقطاع الوحي من السماء، لأنه في عهد النبي إذا جاءت معضلة نزل بها ماذا؟ الوحي. فهنا هؤلاء الأدعياء الكذابون الطواغيت المأجورون الأفاكون القائلون على الله بغير علم، وأنتم تعلمون حفظكم الله أن الله عز وجل قارن حال القائلين على الله بغير علم بمن؟ بالمشركين. قارن حالهم بمن؟ بالمشركين. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قارن القول على الله بغير علم بالشرك، لأنه يكذب على الله. هذا الذي يدعي أنه لقيه ملك أو أنه نزل عليه ملك أو أنه حدثه قلبه عن ربه أو أنه يوحى إليه أو أنه يرى الله يقظة أو يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، فوالله ثم والله ثم والله ثم والله إنه دجال وكذاب وطاغوت، وهي يمين أتقرب بها إلى الله في مسجد وأنا في مسجد رسول الله. فاتقوا الله ولا تصدقوا هذه الترهات، اتقوا الله. كيف تصدقون دجال كذاب خبيث مخبث من الضلال أكلت أموال الناس؟ هو يعيش على ماذا؟ أسألكم يا من عرفتم أصحاب هذه الطرق، من أين يعيش؟ أجيبوني أنتم، أجيبوني، ها؟ يعيش على أموال الناس، يضحك عليهم وهم يهدون إليه الهدايا. وقد وجدت في بعض البلاد الإسلامية أن شيوخ هذه الطرق طواغيت أغنى من الدولة، بل إن الدولة تقترض منه. الدولة عند الأزمات تقترض منه. ليش؟ يوقفون عليه ثلث أموالهم الأتباع. هذا عنده مزرعة وهذا عنده غنم وهذا عنده بقر وهذا عنده عقار وهذا عنده كذا، ثلثها يوقف على ماذا؟ على الطواغيت. ثلث هذه الأموال موقوف على من؟ على الطواغيت. وبذلك أصبحوا أثر الناس، وهم لا يشهدون صلاة الجماعة ولا يصلون مع الناس بدعوى أنهم يصلون في المسجد الحرام مباشرة، من أهل الخطوة، أهل الخطوة إلى جهنم طبعا، نسأل الله العافية والسلام. من يعتقد هذا فهو من أهل الخطوة إلى ماذا؟ إلى النار وبئس القرار، لأن من يعتقد هذا فليس بمسلم. من يعتقد هذه الأشياء ليس بمسلم، أنه يدعي أنه تأتيه الملائكة أو يأتيه الوحي من السماء أو يلقى الله جهرة أو يلقى النبي صلى الله عليه وسلم جهرة يقظة، هذا كله دجل. أحد هؤلاء الطواغيت قبل نحو 30 سنة أو 40 سنة هلك، قبل أن يهلك مرض ونام في مستشفى بباريس، ونظم قصيدة يزعم فيها، عندي موجودة، وأهلها أتباعه يصدقونه فيها، يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في مستشفى باريس في اليوم 70 مرة 70 مرة أخزاه الله. فيقول سبحان الله فيا عجبا، هو يقول في آخر القصيدة فيا عجبا هل هذا المكان مكانه؟ هذا عندك أنت، يعني عنده هو، أنا لا أخاطب شخصا بعينه، لما أقول عندك أنت أعني من؟ أعني هذا الطاغوت، هذا الذي يدعي أنه رزق الفيضة الفلانية ومن دخلها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ولو كان يهوديا أو نصرانيا. في كفر أعظم من هذا؟ فرعون ما ادعى هذا، فرعون لم يدعي هذا، كفار قريش مشركو قريش لم يدعوا هذا. نعم يتخذون الأصنام شفعاء عند الله وسطاء، لكن ما قالوا إن هذه الأصنام تملك شيئا من دون الله سبحانه وتعالى. أما كونه يقول يأتيه الشيطان فهذا نعم ليس ببعيد، لا يبعد أن يأتيه الشيطان ويزعم أنه إيش ملك، هذا وارد. هو قال في السؤال يأتي شيطان وتأتيه الملائكة وتأتيه الشياطين، نعم الشياطين تأتيه، تأتيهم الشياطين وتؤزهم أزا وتملي عليهم، وقد انتبه وقد يعطونهم بعض الخوارق، يخدمهم الشياطين وربما أعطوهم أشياء تفوق الخيال ما يتصورها أحد. أحد طواغيتهم يأتي أتباعه بخبز كثير ويزعم أنه يمد يده إلى مكة يقطع البحار والقفار ويده تستطيل في لحظة من اللحظات، فتجيب لهم 2000 خبزة 3000 خبزة في لحظة واحدة. طيب من أين تأتيها؟ يأتي بها يسرقها من الأفران، يعني على كل حال هو دجل، هو دجال من الدجاجلة. فإياكم أن تصدقوا هذه الترهات يا إخوة، ما عندكم، الذين يصدقون هذه ما عندهم عقول؟ نعم عندما ترجع إلى القرآن وتجد أن عباد الأصنام التي هي أقل من هذه العبادة قال الله عنهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. الذي يعطل عقله ويصدق ترهات هؤلاء الدجالين والطواغيت الذين يدعون علم الغيب أعتقد أنه قد فقد عقله. وبه في هذه الحالة فإن الحيوانات خير منه، لأن الحيوانات ما تعطل، ما تصل لهذا المنحدر. الحيوان إذا أحست بخطر ترفع أبصارها إلى السماء تلجأ إلى ربها، وهذا يلجأ إلى هذا الطاغوت الذي يقول قد خصه بالعلم والتشريف إن قلت كن يكون بلا تسويف. من اعتقد أنه يقول للشيء كن فيكون فلا شك في كفره. فرعون ما قال أنا أقول للشيء فيكون، نعم ادعى الربوية والألوهية لكن ما قال أنا أقول للشيء كن فيكون. إذن هم أعظم جرما وكفرا من فرعون، فلنتق الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن لا يجوز أن نمشي في ركاب هؤلاء، بل يجب أن نكفر بهم. لا يستعبدوكم، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا كما يقول السلف أو كما روي عن بعض الصحابة. فانتبه يا عبد الله، خلي عندك عقل، خلي عندك عقل تفكر به. أما يأتيك هذا الدرويش الذي يبول على عقبيه والذي يعيش على أموال الناس استعبدهم ويدعي أنه يعلم الغيب وأنه يخلق الأجنة في بطون الأمهات وأنه ويذهبون إليه، وصلوا إلى درجة في بعض البلاد إلى أن العروسة تدخل على الشيخ الطريقة قبل أن تزف إلى عريسها ليبركها، نعم ليبركها، ليقص الشريط، ليفتتحها قبل ذلك، قبل الزوج المسكين الديوث صلى الله عليه وآله وسلم. انتبهوا هذا خطر والله، ليس هذا من دين الله، اعلموا أن هذه الطرق ليست من دين الله، هذه ديانات جديدة استمدوها من 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 ديانات الهندوك والفلاسفة لا الفلاسفة أحسن منهم، الهندوك وعباد القبور والهنادك ونحو ذلك والبوذيين ونحو ذلك، كل الطقوس اللي جاءوا بها من عند البوذيين من عند الهنادك. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول يذكر بأن عنده زوجتين حلف على الأولى كبيرة بأن لا تخرج إلى العمل، قال قلت لها إذا خرجت إلى العمل فأنت طالق، ثم أخبرت الصغيرة بذلك الثانية فخرجت الصغيرة وقالت حتى تطلق الأولى، فهل تطلق الأولى؟
أعوذ بالله. أولا هذا حلفك بالطلاق هذا شرك، شرك أقل ما يقال فيه إنه شرك أصغر، لأنك فضلت الحلف بالطلاق على الحلف بالله سبحانه وتعالى، فلا تحلف بالطلاق، انتبهوا، هذه أشياء باطلة. وثانيا أنا لا أفتي في حكم ما حصل لك، لأن الطلاق لا أفتي فيه بحال من الأحوال، اذهب إلى سماحة المفتي واستفسر منه. نعم.
والأولى ما تطلق بكيد الثانية؟
الأولى ما تطلق بكيد الثانية، ولكن يحتاج أنا في مسائل الطلاق لا نفتي بالسماع من طرف واحد، لا بد أن يسمع كلام الزوجتين وكلام ولي أمرهما، لا يكفي أن تسأل أنت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول طبعا ذكرتم سابقا في كم درس حكم القتال مع ما يعرف بحفتر وغيره، والإخوة يصرون على السؤال عن القتال مع حفتر.
يا إخوان،
نعم،
أولا ما نريد طرح أسماء هؤلاء الجهلة في دروسنا، وثانيا أنا قلت للإخوة الليبيين وغيرهم من الذين يقاتلون في مع الجبهات المشبوهة، قلت أغلقوا بيوتكم على أنفسكم، أغلقوا بيوتكم وأغلقوا الأبواب، لا تقفوا مع فلان ولا علا، هذا كلام فارغ، ناس تتصارع على السلطة، الكل يريد الكرسي، والكل يستعين بالكفار، والكل يدعي أنه مجاهد، وكل يدعي وصل الليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، إلزموا بيوتكم، فإن اعتدي عليكم فدافعوا عن أنفسكم من باب رد دفع الصائل، وأما أن تشاركوا مباشرة مع هؤلاء الذين منهم العلماني ومنهم الليبرالي ومنهم طلاب المناصب ومنهم طلاب الكراسي ومنهم الدواعش والتكفيريون ومنهم أحزاب، ماذا تعد؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أنا أرى إن طلبة العلم لا سيما إخواننا السلفيين أرى أن يبتعدوا عن هؤلاء ابتعادا كاملا، وألا يشاركوا مع أحدا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، فإن استتب الأمر بعد ذلك لأحد يقيم شرع الله واستقر له الأمر وهو يقيم شرع الله فبايعوا، أما في هذا الوضع لا، في هذا الوضع يتصارع فيه الثيران على الغنيمة لا اتركوهم، أبعدوا عنهم كله، لا تتعلقوا بهم ولا ترتبطوا بهم. نعم. السؤال الأخير.
نعم. يقول ذكرتم حديث وجوب متابعة الإمام في الصلاة.
نعم.
يذكر سائل بأن إمامه يسدل يديه في الصلاة، هل تجب متابعته؟
لا تتابعه في مخالفة السنة، الواجب متابعته في ما أصاب فيه، أما السدل فهو بدعة، سدل اليدين في الصلاة بدعة من البدع فلا يتابع عليه، لكنه لا يبطل الصلاة إن كان سليم العقيدة، لا يتعلق بالقبور وأصحاب القبور، تصلي خلفه ولو كان يسدل، فالسدل بدعة من البدع لكنه لا يبطل الصلاة، لا نقول إنه يبطل الصلاة، أما أنت فلا تقلده في السدل، أنت اقبض هكذا كما قبض من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقلده في ذلك، إياك أن تقلده في ذلك، فإن تقليد يعني الناس في مخالفة النصوص الشرعية لا تجوز بحال من الأحوال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجد، وإذا ركعوا ركع فاركعوا، وإذا قال آمين فقولوا آمين، ثم افعل ذلك في صلاة كلها. تابع الإمام في ما وافق فيه السنة، فيما وافق فيه السنة. أما ما خالف فيه السنة فابتعد عنه تماما. هذا سؤال واحد.
نعم أحسن الله إليكم. قديما ذكرتم في أحد في هذه الدروس المباركة ردا على أحد مفتي الدول العربية الكبيرة أصلحه الله لما قال بأن السدل سنة في حق المالكيين بدعة في حق الرافضة، قلتم بأنه بدعة في حق الجميع.
في حق الجميع السدل بدعة، أيا كان من يفعله هو بدعة. ولم يثبت والله والله وتالله لم يثبت عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يسدل، فمن كان صادقا في تقليد الإمام مالك فليقبض. والإمام مالك يروي في الموطأ أحاديث ماذا؟ القبض. فأين أنتم عن متابعته؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله.